بالله والصلاة والسلام على رسول الله. اختار الرب سبحانه وتعالى وهو يخلق من يشاء واختار أن يكون نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم لمدارسة القرآن في رمضان. فاستنبط العلماء ما كنتم تسمعون ولا زلتم من سير العلماء في كثرة القراءة والمدارسة لا شك في رمضان، وذلك لأن الله خصه بنزول القرآن رمضان، ولأن جبريل ما كان ينزل إلا بإذن الرحمن، يعني يحرم على جبريل أو ممنوع أن ينزل على النبي لأنه يحبه، يقول بنزل له بكرة بعد صلاة المغرب، غدا بعد صلاة المغرب، ما يجوز حتى يأذن الله. فما كان جبريل ينزل على النبي إلا إذا أذن الله، ما كان ينزل هكذا، وإن كان يحب النبي لا شك، لكن كل زائر يزور المزور متى ما شاء إلا الملائكة ومنهم جبريل، ما يتنزلون إلا بأمر الله، فيأذن الله لهم مثلا بالنزول ليلة القدر حتى يكون في الأرض مثل عد الحصى كثير يسلمون على المؤمنين، لكن ما أذن الله متى شاء أحد منهم أن ينزل في الأرض أن ينزل بمشيئته واختياره. فجبريل كما أخبرت عائشة فيما رواه البخاري في صحيحه تقول كان النبي أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني الصدقة في رمضان الآن أفضل من غيرها، أكثر من الصدقة في رمضان بالذات لأن زمن للصدقة، كان أجود الناس النبي في رمضان، كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة في رمضان يدرس القرآن. وذلك قررنا أن نختصر في دروسنا السنوية، نقتصر على القرآن فقط في درس الفجر، ونؤجل درس مسند أحمد بعد رمضان إن شاء الله في شوال، فنبقى مع القرآن في رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فاختار الله هذا الشهر لينزل في القرآن، فيناسب حينئذ أن تدارس القرآن في هذا الشهر مع إخوانك. وكان ابن مسعود يقول ثور القرآن، يعني إذا جلست في مجلس لا تكثر من قصة حكاية وتنسى القرآن، اذكر لأهل المجلس سواء كنت في وليمة تنتظر الفطار مع قرابتك، قل لهم ما معنى آية كذا، وحركوا البحث في كلام العلماء مثل ابن كثير اللي نقرأ تفسيره اليوم، وهو من سادات المفسرين في الأرض رحمة الله عليه، شوف ايش قال في معنى الآية، لا تجيب معنى من بنات أفكارك هذا حرام، لابد ترجع لكلام المفسرين المعتمدين كالطبري وابن كثير. وأحسن المفسرين السلف الصحابة ابن عباس وابن مسعود وعائشة ونحوهم من كبار العلماء من الصحابة، ثم التابعين عطاء وطاووس ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير، ثم أئمة الدين كالإمام أحمد والشافعي ومالك وهكذا. وتفسير ابن كثير ينقل لنا كلام الصحابة في تفسير الآية، وآخر ما وصلنا إليه في تفسير ابن كثير قصة البقرة، لماذا سميت سورة البقرة بالبقرة سورة البقرة؟ لأن فيها ذكر البقرة. ما البقرة؟ انتهى درسنا بالأمس أن بني إسرائيل قتل فيهم قتيل، رجل قتله فوضعه وضع القتيل عند باب دار، فادارأوا، وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اختصمتم وتدافعتم، أنت قتلتم أنت قتلتم أنتم قتلتم، والله مخرج ما كنتم تكتمون. كيف أخرج الله ذلك؟ لجأوا إلى نبي الله موسى فقالوا من القاتل؟ فأوحى الله إلى موسى أن يذبح، يأمرهم أن يذبحوا بقرة، يأمرهم أن يذبحوا بقرة. فقالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وإنما أمرهم أن يذبحوا بقرة ليضربوا القتيل ببعضها فيحيى، وكذلك يحل له الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فأخذ بفخذ البقرة أو جزء منها وضرب الميت، فلما ضرب الميت رجعت له الروح وقام حي. سبحان الله الذي يحيي الموتى. فقال قتلني فلان. سبحان الله، مع أن بني إسرائيل جاءتهم هذه الآية أمامهم، الله حي الموتى ببعض بقرة ضربوه وتعنتوا، فلما قال اذبحوا بقرة ما ذبحوا أي بقرة، لو ذبحوا أي بقرة نفذوا الأمر، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. قالوا ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا فارض لا هرمة ولا بكر يعني لا صغيرة، عوان بين ذلك يعني وسط، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، شديدة الصفر، مسلمة من الشيه، مسلمة من البقع، لا شية فيها لا بقع فيها، لا فيها سواد ولا فيها لون بني، صفراء كلها مثل السبيك من أولها لآخرها. ما وجدوها إلا عند عجوز قيل فيه أخبار بني إسرائيل. هذه المرأة العجوز كانت تملك هذه البقرة الغريبة النادرة، فغالت عليهم في الثمن. فرجعوا إلى موسى فقال افعلوا ما أمرتم به حتى لو كان ثمنها يعني مليار ادفعوه، لأن الله أمركم وأنتم شددتم على أنفسكم، لو ذبحتم أي بقرة يعني في البداية قبل الله منكم، لكن صرتم تقولوا ما لونها ما، فشدد الله عليكم حتى وصلتم إلى هذا الحد من أنكم وجدتوها في مكان غالي الثمن. وكذلك ابن آدم إذا شدد على نفسه شدد الله عليه. الموسوس إذا أخذ يوسوس الطهارة تجد بعد أيام يستغرق نصف يوم يغتسل أو يتوضأ، لأنه شدد على نفسه وأطاع الشيطان. فمهم على المسلم أن يوغف الدين هذا برفق ولا يشدد. التشديد ليس هو اتباع النبي، من بعض الناس يرون إنسان اتبع النبي أطلق لحيته، قصر ثوبه، لزم دروس العلم. طيب الصحابة كانوا كذا، يطلق لحاهم ويلزم الرسول في المسجد النبوي يسمع منه العلم ويرجع بيوته منفذ العلم اللي سمعوه من المسجد. هل هذا تشدد؟ يقول لا، هذا تارك المتعة وتارك أي متعة. المتعة في تقوى الله، الله هو اللي يمتع قلبك. لو أتيت بكل ترفيه في الدنيا والله ما رضي عن قلبك أن يسعد، تصبح أشقى الناس. الأمر بيد الله، هو الذي يسعد ويشقي ويرفع ويخفض ويبر وينفع ويخفض ويرفع سبحانه. فالاتباع هو سبب راحة القلب ونعيمه وسروره، اتباع النبي، وليس سبب نعيم القلب الإرفاهات. هب أن كل يوم تتنزه وعندك مال بلغ مليار في البنك، كل يوم تركب يخت، كل يوم تركب سيارة فخمة، وكل يوم تزوج امرأة حسناء وتطلقها فرضا يعني، وما أراد الله ونزع الله من قلبك الإحساس بالمتعة، قادر ولا؟ شوف كل هذه المتعة تراب. شفت واحد، أذكر واحد أغنى من أغنياء أغنياء الأرض، مل وذهب إلى عيادة الانتحار وانتحر، خلاص مل، يخت عنده وزوجة جميلة وكل شيء، لكن ما في تقوى. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيه حياة طيبة. ما قال من ملك المال أحييه حياة طيبة، ملك الجاه أحييه حياة طيبة، أخذ رسالة دكتوراه أحييه حياة طيبة. من عمل صالحا وإن كان أفقر الناس، هذا الذي نحييه حياة طيبة أي سعيدة، ولنزينهم يعني في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولم يقل من كان ثريا، من كان صاحب سيارات فخمة، أبدا أبدا والله. كريستينا أولانيس كانت امرأة يونانية تملك ناقلات نفط ثرية، لكنها ما أسلمت، ظلت تبحث عن حقيقة السعادة، ورأت أن سبب غمها في زعمها الرياسة والمال، فقررت أن تذهب للاتحاد السوفيتي روسيا الاشتراكية تعيش مع شخص روسي ليس عنده إيش فلوس اشتراكية. فدخلت الصحافة عليها في الشقة تقول لها يعني أنت امرأة ثرية تملكين مليارات، تسكن عند هذا الرجل غرفتين وصالة أو غرفة وحمام في قلبها، وش هذا العيشة هذا؟ وتخدمين تمسحين البلاط وتمسحين، إيش هذا؟ تركتي الأبة هذيك اللي في أوروبا وتركتي. قالت أنا أبحث عن السعادة. شايف كيف؟ إذا أين السعادة؟ ولست أرى السعادة جمع مال، لكن التقية هو السعيد. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا. صومك رمضان، تقواك، قراءتك القرآن، حضورك درس العلم، هذا اللي يقربك عند الله، ما يقربك المال ولا كثرة العيال ولا الجاه. ما يفعل الله بأموالكم وهو الغني، هو اللي يعطاكم إياها، وما يفعل بجاهكم وهو رب كل شيء ومليكه، وماذا يفعل بعلمكم؟ وقد قال موسى للخضر أو الخضر لموسى وقد رأى طائر ينقر في البحر على طرف سفينة، قال عندي يا موسى أنا الخضر، أنا عندي علم ما عندك وعندك علم ما عندي، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر من عرض هذا البحر قطرات. والبحر هو كعلم الله يعني من جهة الكثرة. إذن مهما صار عندك من علم في التكنولوجيا وفيزياء النووية في علم الشريعة فهو قطرات في بحر لا ساحل لها في علم الله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا. شوف بعضهم أخذ رسالة دكتوراه في الفيزياء النووية، يعني شايف نفسه في المجالس ما يتكلم أي أحد، يا مسكين، هذا اللي تعلمته علم دنيا لا يساوي عند الله شيء. إذا كنت جاهل بالآخرة ما تعرف كيف تصلي. أعرف أصحاب، أحد أصحاب الرتب هذه أخذوا بروفيسور في هندسة الميكانيكية وصار منصبه يعني عالي، فلقيته في مجلس كيف تصلي أيها الأستاذ الدكتور؟ قال أنا ما أتشدد مثل دول الشباب صلاة النبي وصلاة النبي وأطلب العلم، أصلي كيف ما فتح الله علي. شف جاهل بالآخرة، عالم الدنيا، ما يعرف يرفع يده في الصلاة كيف، ما يعرف يحط يده في الصلاة كيف، حطها على صرته ويحطها، ما يعرف النبي كان وين يحط يده، ما يعرف شيء. ايش فايدة رسالة دكتوراه هذا يوم القيامة عند الله؟ دفن يوم دفن هو جاهل بالدين عالم بالدنيا، وايش الفائدة من هذا؟ هو خلق عشان هذه الرسالة وخلق عشان الجاه. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رجل مثل أويس القرني كان أولاد الحي يرجمونه، يعني مسكين رث الهيئة، فقير جدا. النبي خلد الله على لسان النبي ذكر اليوم القيامة، يأتيكم أويس القرني من مراد ثم من قرنة والعكس، ترك أما له كان برا بها، لم يترك سواها في اليمن. يا عمر يا أبو بكر يا صحابة رسول الله، يعني إذا رأيتم أويس جاكم اليمن قولوا له استغفر لنا يا أويس. أيشوف أولاد الحي إذا شافوه يرجموه، رث الهيئة، ما عنده فلوس، فقير جدا. نعم يجلس طعوه أمه جيعانين يمكن أيام، لكن كريم عند الله، يعبد الله، يقوم الليل يصوم النهار، حتى خلد اسمه إلى الآن، نذكره الآن في المجلس بيننا وبينه 1400 سنة. كيف ذكرنا أويس الآن؟ كيف ذكرنا؟ هو ما كان عالم ترى، ولا كان مفسر ولا كان محدث، كان يحضر حلقات مثل ما تسوون أنت كذا، شافوه في سيرته يحضر حلقات. قال بعضهم كنت في حلقة علم كان فيها أويس،
فجأة والمدرس يدرس اندار وجهه في وجه الحاضرين. يعني يحصل عند الطالب كذا حيستروح كذا يطالع كذا. يقول فوقعت عيني على ويس القرني في الحلقة. قال فوقع حبه في قلبي. أول ما إيش وقع بصري عليه مو بيده. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أي الله يخلق في قلوب الناس محبته لأنه يعمل صالح في الخفاء. في الخفاء زوجته نائمة بجانبه ويقول سبحان الله والحمد لله. في السرير زوجته مش عارة عنه. قال بعضهم كنت أقوم الليل 20 سنة وزوجتي ما تعرف عني. انسل بشويش لأنه يريد العبادة لله. الله أكبر. ما وده زوجته تقوم تعرف أنه يقوم الليل زوجته. فكيف بالناس في الجيران؟ فهؤلاء الذي أخلصوا دينهم لله خلد الله ذكرهم. حتى صرنا نذكر مثل هذا الرجل البار بأمه بعد 1400 سنة في هذا المجلس في رمضان في أول يوم من أيام رمضان في 1439. نعم ويس القرني في أول إيش في تقريبا أواخر 100 من الهجرة في 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 يعني عفوا وسط لأنه أدرك عمر بن الخطاب في أوائل 100 يعني 20 هجرة. احسب من 20 هجرة إلى 1439 كم سنة؟ احذف 30 1419 سنة بينه وبين أويس. نحن نذكره في مجلس درس الفجر الآن. فكن في الأويس أخلص لك لله. عمر الخطاب قال أنت أويس؟ قال نعم. من مراد المقرر؟ قال نعم. جاء في وجه الحج قال استغفر لي. فالنبي قال إذا رأيتم أويس فاسألوني استغفر لكم. فقال عمر أنا أكتب لك. شوف كيف علامة المخلصين ما يحب البروز والظهور. جاء الظهور احتاجون إليه سار لكن ما يبحثون عنه ليظهروا. حب الظهور قسم الظهور. حب أنك تظهر الله يقسم ظهرك. لابد تقول في نفسك لا أحب الظهور إلا إذا رغمت عليه لكي أبين. لكن لا تتحاول تبرز فإن هذا يضعك. فويس القرني أراد عمر أن يرفعه رفع. قال أكتب لك والي الكوفة أنك ويس حتى الناس يحترموك وفي المناصب العليا ينصبوك لأن كلام الرسول فيك ثناء. إذا رأيتم ويس فاسألوني استغفر لكم. فقال أويس المقولة هذه العظيمة قال لأن أكون في غبراء الناس خير. يعني إذا كان في الحج يحب أن يكون في الزحام لا موكب ولا إليك مع الناس يفترش مع الناس كذا. أويس الشخصية هذه وش سمى؟ متواضعة. تريد إيش؟ وجه الله ما تريد الجاه. قال لأن وعمر مثله. عمر وهو أمير المؤمنين إذا ما حج كان مع الناس حتى أنه إذا جاء يستريح وضع نطع على شجرة في منى ولا في مكة وقعد تحتها يسبح ويذكر الله في الحج. سبحان الله العظيم. هذا خلق الأولين الزهد في الدنيا والتواضع لرب العالمين وكراهية الشهرة وكراهية أن يكون له جاه عند الناس. فرفعهم رب الناس سبحانه. فإذا أردت أن تكون مثلهم فأخلص دينك لله وخلي لك خبايا بينك وبين الله. وكل عمل صالح تجلس في المجلس تقول أنا أمس صدقت أنا أمس فعلت أنا أمس. خلي بينك وبين الله باب يرفعك به وهو رب الأرباب سبحانه وتعالى. باب خفي. إن الله يحب العبادة العبد الخفي التقي النقي سبحانه. ولا يحب العبد اللي يحب الشهرة ويحب أن يقال عنه طالب علم أو يقال عنه عالم أو يقال عنه جواد متصدق. ما يحب الله هذا. يحب العبد المثل أويس. نعم يحب أن يكون في غبراء الناس ما حد يعرف عنه شيء. هكذا رفعه الله. نعم يقول ابن الجوزي لو كنت مخلص وعملت عمل في داخل صخرة سماء وانت أصم ما قلت للناس أنا سويت لا أخرج الله لك ذلك العمل. في دليل على هذا من كلام الجوزي؟ فيه قصة أويس. كان يعبد الله بر أمه وين؟ في البيت. يا أمي كيف حالك؟ ويبرها تريدين شيء؟
يخفض صوته عندها ويبرها ما حد داري عنه. كيف أخرج الله عمله في ذاك البيت الصغير الفقير؟ كلام الرسول طلع الغيب، الله طلع له الغيب فقال فيكم أويس يأتي. طيب إذن هذا كلام الجوز صحيح ولا خطأ؟ صحيح. لو عبدت الله في صخرة سماء لأكرمك الله بانتشار خبرك والثناء عليك من الخلق ولو بعد حين، ولكن مع ذلك لا تعبد الله لأجل هذا، اعبد الله ليحبك الله لا يحبك الناس. لا نطيع عليكم بعد هذه المقدمة التي بينا فيها ليش اخترنا تفسير ابن كثير نبقيه في رمضان، لأن جبريل كان يدارس النبي القرآن، فما أحلى مدرسة القرآن في رمضان، ستجد لها متعة ولذة وراحة في نفسك في أيام رمضان أنت دارس القرآن، لأنه زمن أنزل الله فيه القرآن، وأنزل القرآن سبحانه في رمضان في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة. قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، فكيف إذا كان في رمضان؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمن وسائل تدبر القرآن الصحيحة أن تحضر دروس التفسير لتعرف معاني الآيات، فإذا قرأ الإمام في التراويح تفهم إيش معنى الآيات. اليوم مثلا اختصرت لك قصة البقرة في سورة البقرة، فالإمام هو يقرأ تفهم، يقرأ بعد غدا مثلا الإمام وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها إلى آخره، تعرف أن ادارأتم معناها اختصمتم ودافعتم التهم، أنت قتلت أنت قتلت، والله مخرج ما كنتم تكتمون، أخرجها بأن موسى قال اذبحوا بقرة فضربوه بعضها وأحيى الله الموتى فعرف القتيل من هو إلى آخره. فهذا يعينك على تدبر القرآن، معرفة تفسير القرآن يعينك، وحينئذ قلبك يكون في الصلاة أخشع من الغافل الذي لا يعرف معاني الآيات، فلا يستمتع بالصلاة كما يستمتع المعارف معاني الآيات. ولا يعني رجل ما يعرف الآيات ورجل يعرف، إذا قام يصلي التراويح وراء إمام أيهما يستمتع بالآيات؟ لا شك اللي يعرف، يعرف معانيها ويتدبرها. أما أن الإمام في وادي وهو في وادي، أهم شيء أن الإمام يقول السلام عليكم ويروح من التراويح، هذا كيف يؤثر تؤثر على صلاة التراويح؟ ها كيف يجد لها لذة إلا قليل. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
اللهم آمين،
في تفسير القرآن العظيم.
نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم،
آمين،
ويجعل قراءتنا خالصة لوجهه الكريم. في تفسير سورة البقرة وقول الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قال رحمه الله يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله، فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا، ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط، فقيل له من قتلك؟ فقال بنو أخي قتلوني ثم قبض. فقال بنو أخيه حين قبضه الله والله ما قتلناه، فكذبوا بالحق بعد أن رأوه فقال الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني أبناء أخي الشيخ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها.
لذلك أنا أنصحك إذا أراك الله آية منها مثل استجاب الدعاء. كنت في مقطعة وانقطعت لك السيارة وصرت في جوع وعطش وخوف من الموت، ما في أحد، فصرت تبكي وتدعو: يا الله يا الله الطف فيي، يا الله سخر لي من يدلني الطريق. بينما تمتم بالدعاء إلا فورا برز لك راعي ودلك على الطريق وأعطاك ماء. يعني هذه آية واضحة أن الله استجاب دعائك. بعد ما استجاب الله دعائك كان تكون عقيم، كان تكون امرأتك لا تلد فصارت تلد. المهم أراك الله آية، إياك بعدها ألا تظهر شكر الله بالاستقامة على دينه، لأنك تعاقب عقوبة شديدة حينما تعرض عن تلك الآية فلم تستفد منها إيمان وإخبات لله. يقسي الله قلبك. ألم ترى إلى بني إسرائيل كيف لما ضربوا الميت بالبقرة فأحياه الله، ثم بعد ذلك أعرضوا، كيف عاقبهم الله بقسوة القلب؟ من علامات قسوة القلب أن العبد لا يعبأ بالذنب، يفعل الذنب وهو يضحك. قال ابن القيم: لم يعاقب الله عبدا بعقوبة أشد من قسوة أو موت قلبه. فإن العبد يعمل معصية والله يصبر ويتركه حتى إذا تمادى وتمادى 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 سلط الله على قلب القسوة والموت فيموت قلبه، فلا يحس بألم الذنب. تراك إذا حسست بألم الذنب فأنت قلبه في حياة. نظرت إلى امرأة لا تحلك في التلفزيون فقلت: حرام، كيف نظرت لها؟ استغفر الله، حرارة وجدتها في قلبك يدل أن قلبك حي. لكن تنظر لمسلسل فيه كاسيات عاريات ثم تضحك أنت وعائلتك وما تجد ألم في قلبك ولا نصح لأهلك أن يعرضوا عن هذا، فهذا ما علامة موت القلب. فعلى المسلم إذا مات قلبه أن يستغفر الله ويطلب منه أن يحييه بعدما أماته. نعم.
قال رحمه الله: بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو للينها أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منه العيون بالأنهار الجارية، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، وفيه إدراك لذلك بحسبه، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله نزل بذلك القرآن. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه أو تدعون إليه من الحق، وما الله بغافل عما تعملون.
ولذلك الله عز وجل قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذا التأثير على الجبل الذي هو من حجر، فكيف بقلوب البشر؟ فينبغي أن يحصل فيها من الخشية والخشوع عند السماع كلام الرب أكثر مما يحصل من الحجر. الحجر الحجارة منها من يهبط من خشية الله، ولو أنزلت ولو أنزل القرآن على الجبل لكان الجبل برمته هذا الصلب الصلد يخشع وهو حجر. فكيف بقلوب البشر؟ فإذا رأيت قلبك لا يتحرك عند قراءة القرآن فعالج، زر المقابر، ادعو الله أن يصلح قلبك، لأنه قال الله إذا أنزل على حجر يصبح خاشع، فإذا قلبك لا يخشع يخشى أنه أقسى من الحجر حينئذ. فعليك أن تذيبه بالذكر، تذيبه بدبر القرآن، تذيبه بزيارة المقابر، تصنع شيء قبل وفاتك أنك ما تخشع عند سماع القرآن. والآن هذا يحدث الأمة، أنساهم الشيطان دبر القرآن بملاحقة أئمة المساجد في التراويح مثلا لجمال الصوت. طيب حضر عند إمام جميل صوته في القراءة، بعدين خلي جمال الصوت وسيب التدبر، أما لتغذية ما في نفسك من هوى هذا ابتداع، وهو أن تشرح صدرك فقط بمعزل عن التدبر، هذا ما كان السلف يفعلونه. وما الفرق بين هذا وبين من يسمع أم كلثوم ويسمع عبد العليم حافظ؟ أصوات جميلة لكنها لا فائدة من سماع الكلمات فيها. فكذلك من يسمع القراء لجمال صوتهم لا يدبر القرآن ولا يجعل جمال صوتهم وسيلة تدبر القرآن، فإن جمال الصوت يؤدي إلى الخشوع وسماع القرآن. لكن إذا أعرض عن هذا وفقط صار همه أن يغذي ما في نفسه لجمال الصوت، هذه فقط هوى، فينبغي أن يستيقظ. وهذا من هجر القرآن واستعماله لغير ما أنزل. ما أنزل القرآن ليكون مطرب ويسمعون الناس تلحينات من يقرأه، أنزل القرآن ليدبر ويعمل به. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ما في مانع من التغني بالقرآن، وسيلة، ليس منا من يتغنى بالقرآن، تغنى بالقرآن. والله أشد أذانا من صاحب الخينة بقينته إذا كان صوت العبد يجهر يتغنى بالقرآن. الله أسمع من يسمع مثلا من بالعود، تشوف صاحب العود وهو يوزن الأوتار أو يتغنى، كيف نسوي؟ حاط أذنه على العود، تم 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 تم، مستمع جدا لها، ولا يراقب ألحانها، يراقب إيش تطريباتها. الله أشد لرجل جميل الصوت يجهر بالقرآن أشد سماعا له سبحانه وتعالى من هذا الذي يترنم بعوده أو طنبوره. لكن لا ينبغي أن يكون القلب فارغ من التدبر ويكون همته فقط جمال الصوت، يجعل جمال الصوت للقارئ بالتراويح وغيرها وسيلة لتدبر القرآن، يجعل همته تدبر إيش القرآن وليس الألحان، لأن هذا من هجر القرآن. وقد صرف الشيطان الناس عن التدبر بهذا، فصاروا يسمعون الألحان ويتركون معاني كلام الرحمن، فأي مصيبة أعظم من هذا عليهم. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقال أبو علي الجبائي في تفسيره: وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهو سقوط البرد من السحاب. قال القاضي الباقلاني: وهذا تأويل بعيد، وتبعه في استبعاده الرازي.
الجبائي هذا معتزلي،
نعم.
وتعرفون أن الشخص إذا حمل بدعة يفسد رأيه. تشوف مثلا مقالات شيخ الإسلام بن تيمية في تفسير القرآن، مقالات ابن القيم، من المعاصرين مقالات الشيخ بن باز، طلاب الشيخ بن باز، من شارع السنة، تجد له مقالات موفقة في التفسير، في ترجيح الأقوال، لأنه حكم السنة عليه فنطق بالحكمة. أما لا ينطق بالبدعة، الذي يعمل بالبدعة مثل خروج على ولاة الأمر من غير مرجح شرعي ولا إقامة لشروط الجهاد ولا، المهم من يعمل بغير علم ويبتدع في دين الله، ستسمع إلى أقواله فتجد كثير منها فاسدة. السبب أن البدعة تجعل القلب في معزل عن الحق،
إلا قليل. فعلى الإنسان يحكم السنة حتى ينطق بالحكمة. لاحظ الفروقات بين أئمة السنة كالإمام مالك والشافعي وأحمد، وأئمة البدع كالجبائي وأمثاله جهم بن صفوان، وتجد الفرق الكبير، وتجد أن من جالسهم واتبعهم مقالاته مثلهم، تفسد مقالاتهم بجلوس معهم. نعم.
قال: وهو كما قال فإن هذا خروج عن اللفظ بلا دليل، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الحكم بن هشام الثقفي قال حدثنا يحيى بن أبي طالب يعني يحيى بن يعقوب في قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، قال: كثرة البكاء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، قال: قليل البكاء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال: بكاء القلب من غير دموع العين. وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله: يريد أن ينقض. قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة: ولا حاجة إلى هذا، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة، كما في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، الآية. وقال: والنجم والشجر يسجدان. وقال: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، الآية. وقال: قالتا أتينا طائعين. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الآية. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله، الآية. وفي الصحيح: هذا جبل يحبنا ونحبه.
وتحنين الجذع المتواتر خبره.
الله يخلق شعور في الجمادة، قادر. يعني جبل أحد يقول عنه النبي: جبل نحبه ويحبنا، جماد. لكن الله خلق فيه شعور حتى صار يحب من بني آدم أهل الإيمان أو الصحابة الكرام. نعم. وكذلك الجذع الذي كان النبي إذا خطب الجمعة يتكئ عليه، فقال لامرأة عندها ولد نجار، قال لها: مري ولدك هذا أو غلامك يصنع لنا منبر نجلس عليه نكلم الناس نخطب عليه. فأخذ خشب من أطراف الغابة وصنع منبر، فترك النبي الجذع صار ما يتكئ عليه أثناء الخطبة. فسبحان الذي خلق فيه الشعور والحنين والحنان، فحن للذكر، فكان النبي قريب منه ويخطب. ابتعد النبي بمقدار أذرع أذرع، بس النبي كان صغير. يعني ما أدري كيف أقدر لك إياه الآن، هل أقول من هذا العمود لهذا العمود ومن هذا العمود لهنا؟ صغير مسجده في البداية قبل يتوسع توسع الضخمة هذه. فكان مسجده صغير. قصتنا وشي؟ قصتنا وشي؟ اي نعم. اذا الجذع لما تركه كان بينه وبين النبي اذرع، راح المنبر وترك الجذع، مثل ما بيني وبين يمكن هذا العمود الثاني، خلاص ترك النبي جلس على المنبر. تدرون ماذا حصل؟ سمع أهل المسجد بكاء، تخيل بكاء مو عارف مصدره في البداية، طفل يبكي، إيش هذا الصوت؟ ألين صوب نظرهم ربما إلى الجذع، عرفوا أنه هو اللي يبكي بقرينة، إما بأنفسهم كان قريب منه، أو برؤيتهم إيش النبي ينزل من منبره ويروح إيش
يسكته.
كيف نسوي بغلام أكون سكته؟ الله سوي ما عليش يا بابا، ما عليش ما عليش، ليه نهدى يعني ينتع الولد شويه مستعداد ليش للهبوط. ها طيب، والنبي نزل يسكت ايش
جذع
جماد يبكي للنبي بتاع عنه خطوات. فإذا كان هذا يحدث للجماد عند ذكر رب العباد. فكيف ينبغي أن تكون قلوب العباد؟ ينبغي للإنسان أن يشعر بألم إذا تخلف عن حلقة علم، ابتعد عن الذكر، فلا يسكن حتى يجلس مرة أخرى في حلقة الذكر تذكر بالله، يتذاكر عظمة الله، يتذاكر فساد علم أصحابه، يسكن قلبه. هذا صاحب النفس المطمئنة، تكون نفسه مضطربة فيذكر الله اطمئن. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إيش؟
راضية
راضية. الآن في عكس، عكس أجلس مع بعض أهل الدنيا أذكر الموت، يقول يا أخي بالله سيبنا من السيرة هذه، عجيب. العكس، لما يذكر الآخرة يضطرب قلبه، تذكر الدنيا يستريح. عكس، هذا نفس المطمئنة هذه
كان
أعوذ بالله شريرة شريرة والله. صاحب النفس المطمئنة من علاماته يأنس بالذكر، إذا سمع إنسان يذكر الله اخترب وسمع منه، هذا صاحب نفسه مطمئنه. أما ينفر ويعرض أعوذ بالله، في نفس الشيء هذا مو 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 سليم، نفاق شيء مو مو طبيعي هذا. نعم.
قال رحمه الله: وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة، كما أسنت الإرادة إلى الجدار في قوله يريد أن ينقض، والآيات التي قرأنا. وفي الصحيح قال: جبل يحبنا ونحبه، وحنين الجذع المتواتر خبره. وفي صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث،
هذا من دلالة
إني لأعرفه الآن.
هذا من دلالة نبوة النبي، النبي يعرف حجر. اللهم صلي عليه. تدرون البخيل ما ذكرت عنده لم يصلي عليه،
صلى الله عليه وسلم،
من ذكرت عنده ولم يصلي عليك يا محمد، يقول جبريل أبعده الله يعني من رحمتك، فاللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ففي حجر قبل أن يبعث النبي كان يسلم على النبي، الله أكبر، يسلم على النبي، قال أعرف. كمان تعرف صاحبك اللي يسلم عليك، هو يعرف الحجر ويسمع صوته، وهذا يدل أنه نبي حق. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم.
قال رحمه الله: وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة.
هذا الحجر الأسود،
غير ذلك
الأسود التي لم تأتي العمرة، من السنة إذا طف تمسها، ليس مس الحجر واجب. أنا أشوف بعض الناس يتقاتلون عند الحجر، أحد أمرين: إما يعتقد أنه واجب أن يمسه وأن عمرته أكثر من لديه، وهذا ضلال وجهل. مس الحجر الأسود مستحب، ما استطعت تمسه تشير، ما أردت أنك تشير، رأيت أنك ما تشير، صح طوافك؟
صحيح
صحيح، ليس واجب لا الإشارة ولا مس الحجر. قد خرج أحمد في المسند عن عمر أن النبي قال له: يا عمر إني أجدك رجل قوي، فلا تزاحم الناس، إن وجدت فرجة مس الحجر، ما وجدت أشر، فإذا أشرت ابدأ في العمرة تقول بسم الله الله أكبر، التفت إليه وأشر مرة واحدة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كم بيدي هذه؟ هذه يشهد الله علي يوم القيامة، مسكت أيادي إما محلقة أو مكررة، مكرر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يدك خلاص واحدة، يستجيبون الحمد لله. الآخرين يقدر يحلق بيده وماشي ماشي، مغلوب في الدين خلاص، الله أكبر أشر إليه بسم الله الله أكبر، إذا بديت وإذا حليت بالرفع قل الله أكبر، البسمة عند استفتاح، إذا ما فعلت أجزأك. وتقبير الحجر الأسود على أربعة أضرب: الضرب الأول أن إيش؟ تقبل وتستلم بيدك، واحد. الثاني أن تستلم بيدك إذا كان زحام مثلا رأيت وتقبل يدك. الثالث أي بس انتبه، إن كان معاك عصا احتجت إليها، كنت تكون مريض أنت فاحتاج توكى على عصا. أما ما أعرف أن السنة حتى إلى الآن محلات بيع أدوات الإحرام طبعا عندهم أخطاء حقون بيع الإحرام. وشو أمة من تلاليك أو نعال الزنوبة يبيعونها وما يحطون علامة يعلمون الحجاج والمعتمرين أن المخيط لو كان في الحذاء لا بأس، بل أنا أرى هذا البيع الفاحش الكثير من غير تعليم إساءة للمعتمرين. على الأقل البائع أو الرجل يقول للصبي البائع قول له ترى مو شرط نعالك يزي عليك، لكن يقول لا وش يصير لو فعل هذا هيا خسري، وش يصير لو فعل هذا؟ يقول كل أمانة يقول ترى إذا جاك حاج معتمر لا تخلي البدعة تقر في قلبه أنه لا يجوز أن يلبس نعال في خياطة في الاعتمار أنه مخيط، قل له ترى يجزئك هذا.
نعم.
ها. أما تبيع أمة وتقر الحجاج على جهلها أن هذا الزنوبة شرط صحة على إحرام لأن ما في مخيط فاشتروا بكثرة. ليش ترون المعلمين ما يقول لصبيان هذا؟ لو رحت تنصح يفعل؟ قال النبي التجار هم الفجار، إلا من قال بماله هكذا وكذا وكما تقى وبر ولا تاجر. طيب ليش ما يقول لصبيان هذا؟
طيب بيع
ها؟
إذا المقصد
ها؟ يتعطل البيع إن أمتي يا أخي ترى الشيخ يقول يجوز بهذا صحيح؟ أوفر 5 ريال يلا روح 1 2 3 ما في بيع. ما يعرف من الرزاق هو الله. الله يرزق إذا صحت لدينه. مثل هؤلاء اللي هم يسمون سماسرة الآثار، تجده في التاكسي واقف عند الحرم تنعيم 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 تنعيم، يذهب يعتمر العمرة الأولى عنه، العمرة الثانية عن أبيه، الثالث عن خالته. وكانوا يأتون في مكتب الإفتاء بالحرم جانب الحرم يسألون عن هذا، يعتمر 5 أو 6 عمر في سفرة واحد عن أمه عن جدته عن خالته، كل شوية التنعيم وجاي. قال العلامة بن عثيمين وهذا بدعة، لأنه السلف حجوا مع النبي 120,000 ما أحد منهم كرر أحد فقط. إذا جيت عمرة مرة أخرى جبها عن أمك، عمره مرة ثانية جمع عن أبيك. أما تقعد التنعيم ذاهب إليه وتأتي، النبي نفسه لما اعتمرت عائشة من التنعيم ما ذهب معها لأن حجزت عن عمرتها فعوضها النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عمرته مع قرانه وما خرج إلى التنعيم وهو أفضل الخلق، ما لك فيه عبرة. فتجد تكاسي ما ينقل الفتوى ذي للناس، ما يقول هذا مكروه أمره مبتدع، ليش راح التنعيم؟ ليش؟ بل أنه لو وقف واعظ المحل المواقف يا إخوان تكرار العمرة والتنعيم لتا مال أهل التكاسي على إيش؟ على الجهاز عليه يبعدونه ويتكلم الحق. فهذه المادة لا يجب أن تسكن القلوب، الأموال يسكن القلوب خوف علام الغيوب، هذا الذي ينفعك في الدنيا والآخر. تنصح لله، يكون نصيحتك في الدنيا لله. نعم.
قال رحمه الله: وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة وغير ذلك مما في معناه. تنبيه: قال اختلف العلماء العربية في معنى قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها للشك، فقال بعضهم أو هنا بمعنى الواو تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا وقوله عذرا أو نذرا، وكما قال النابغة الذبياني أو الذبياني قال قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حماماتنا أو نصفه فقد، تريد ونصفه. قال ابن جرير وقال جرير بن عطية نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر أو على قدري. قال ابن جرير يعني نال الخلافة وكان له قدرا. وحكى القرطبي قولا أنها للتخير أي مثلا لهذا وهذا، وهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين، مثل أو مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. وكذا حكاه الرازي في تفسيره وزاد قولا آخر إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب كقول القائل أكلت خبزا أو تمرا وهو يعلم أيهما أكل. وقال آخر إنها بمعنى قول القائل قلوا حلوا أو حامضا أي لا يخرج عن واحد منهما، أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين والله أعلم. وقال آخرون أو ها هنا بمعنى بل تقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة. وقوله إذا فريق منهم يخشون ربهم كخشية الله أو أشد خشية، وإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وقوله فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال آخرون معنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم، حكاه ابن جرير. وقال آخرون المراد بذلك الإبهام على المخاطب كما قال أبو الأسود أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصايا والوصية، فإن يك حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كان غيا. قال ابن جرير قالوا ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشد، ولكنه أبهم على من خاطبه. قال وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له شككت، فقال كلا والله، ثم انتزع بقول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فقال أو كان شاكا من أخبر بهذا من الهادي منهم ومن الضال. وقال بعضهم معنى ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين، إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة وإما أن تكون أشد منها في القسوة. قال ابن جرير ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من الحجارة، وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. قلت وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مع قوله أو كصيب من السماء، وكقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، مع قوله أو كظلمات في بحر اللجي الآية، أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا والله أعلم. قال الحافظ أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب.
هذا معناها صحيح، والسلف كان يقولون ذكر عنهم أنه قال كثرة الكلام في المجالس وغير ذكر الله قسوة للقلب، ولكن السند هذا الحديث ضعيف، وذلك ضعفه العلامة الألباني. فعلى المسلم خاصة في رمضان، نصيحتي لك بعد انصرافك من الدرس هذا اعكف على كتاب الله حتى يجيك النوم أو تروح عملك، وفي عملك وقت الفراغ إذا كان آذن لك مديرك في العمل، ما عندك موظفين ما عندك شيء، خرج المصحف وانت في الدوام اقرأ اقرأ كما كان سفيان يتفرغ إذا جاء رمضان للقرآن مع زملائك في العمل مثلا، أو مع أهل بيتك زوجتك بنتك ولدك، لا تكثروا الكلام خاصة وأنتم صائمين بغير ذكر الله، لأن الصائم لا يجتنب فقط الرفث والفسوق من القول كالغيبة والنميمة، يجتنب كلام اللغو أو ما لا فائدة فيه أو ما لا يعنيه من الكلام. من حسن سنوركم ما لا يعنيه. أضرب لكم مثل في ما لا يعني من الكلام. مالك كان جالس معه رجل فقال له: كم مضى من عمرك يا مالك؟ كم عمرك الآن؟ فمالك كان ينصح وكان عنده قوة شخصية، هذه القوة الشخصية اللي يسمونها الشجاعة الأدبية في إبداء العلم، لا يهاب. قال له مالك: هذا مما لا يعني، كان تعرف عمري كم؟ ومن حسن السلام المرء تركه
ما لا يعني.
فاجتنب وانت صائم أن تقول لشخص وانت صائم: كم راتبك الآن؟ كم راتبك؟ هذا إيش يعنيك؟ من حسن يعني فترة كنت صائم الكلام الذي لا يعنيك ولا يفيدك. قال ابن حجر: معناه لا يعنيك أي لا يفيدك في الآخرة، له ما له فائدة وانت صائم، كثرت منه وانت صائم يقسى قلبك. إذا قسى قلبك وش يصير لك؟ تعرض عن كتاب الله، ما ودك تقرأ كتاب الله، ودك تشوف صفحة الانترنت، صفحة الأخبار، تقعد ساعات تترك القرآن، وهو زمن تعبد للتلاوة في رمضان. كان بعض السلف يختم ختمات كثيرة في رمضان، ليس ختمة واحدة، ختمات كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج صاحب الإمام أحمد به، ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب به، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم.
الترمذي قال غريب، أنا
ضعيف
الغالب ضعيف. نعم.
ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. وروى البزار عن أنس مرفوعة: أربع من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا.
أكمل.
قال ثم قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد.
هذا الحديث ضعيف. أربع من الشقاء: جمود العين، قسوة القلب، طول الأمل، الحرص على الدنيا. والله معناها صحيح، لكن إسناده ضعيف. لكن في حديث الصحيح: أربعة من السعادة. ما هي؟ كيف تعرف أن شخص عنده مقومات السعادة؟ لا شك، أول شيء تقوى الله لا شك، لكن من السعادة المنزل الواسع والمرأة الصالحة. أن المرأة إذا كان فيه صالحة تصير نقارة: ليش كذا وانت وعدتني كذا وانت مشاكل، نقار كل شوي، نقار 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 نقار، حتى تذهب عليك لذة العبادة، تقوم الليل وقلبك ما فيه خشوع. فمن علامات السعادة إيش؟ من مقومات السعادة الزوجة الصالحة التي إذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا نظر إليها أسرته. طيب، والمنزل الواسع والجار الصالح. جار إذا كان سوء مؤذي، طرب سيارتك قدام بابه، وقف وانتظر ساعتين انت تطلع، ما لقيت مكان توقف فيه إلا هذا، مشاكل، ينكد على الإنسان هذا الجار السوء، يبحث عن زلاته ليذيعها وعن حسناته فيكتمها. فإذا كان جارك صالح من السعادة. نعم. والمركب الهني، مركب مريح، نعم، يوصلك لعملك، ما يتوقف عليك اللي يشوف الطريق. وأربع من الشقاوة ما هي؟ الشؤم في ثلاث، كما روى البخاري في صحيحه. في المرأة، المرأة كيف تكون شؤم عليك؟ هل هي نحس، بمعنى تكون تاجر وعندك شركات، تتزوج هذه المرأة من غير أي سبب ظاهر، تقل أموالك وتغلق شركاتك إلى آخره، فهل يجوز أن تقول والله يا إخواني هذه المرأة نحس عليك؟ يجوز؟
ما يجوز.
ما يجوز والله حرام. لأن هذا طيرة. النبي قال الطيرة. طيب كيف تقول ما يجوز والنبي قال الشؤم في ثلاث وذكر منهم المرأة؟
لسان.
أي أحسنت. قال القسطلاني شارح البخاري قال هذا ليس كشؤم أهل الجاهلية. بل شؤم المرأة في سوء خلقها، وسوء خلقها يتركز أكثر شيء في لسانها. تذكر معايب الزوج، لا تحفظ له حسنة، تكثر النقار له إلى آخره. فهذا إيش؟ هذا شؤم المرأة. وشؤم والدار، شؤم الدار ضيقها كما قال قسطلاني، شؤم الفرس أو المركب
كثرة
تعثر. أي نعم، كثرة تعثرها، السيارة تخرب كل شوي، هذا من الشقاوة، كل شويه فرشة وما يهدى إلى ورشة صحيحة كما إيه نعم خلاص بشؤمها كل ما يصلح فيها شيء كما يقال يخرب الثاني واللي يصلح يخرب خرب أشياء ثانية. نعم، فهذه الدعوة من الرسول أن تبيع مثل هذه السيارة، لكن انتبه بعض الناس يسمع الشؤم ثلاث، المرأة والدار وإيش
الفرس
والفراس، وشاف السيارة كل شوية تخرب ويعرف إيش المشكلة فيها الآن فيبيعها، وما يقول للزبون يقول شوف أنا بيعك السيارة سكر في ماء زي ما تشوف حاضر ناظر، حيلة إيش كيف حاضر ناظر
بين
ويعرف الغيب كذا يقول سكر في ماء. الآن إذا شفت ماء فيه سكر تشوفه؟
لا،
فيجيبون الفاظ عشان تمشي البيع، يقول هذا نوع من البيع اسمه سكر في المويه. والله إيه؟ يلا خدتها. وش يعني سكر في المويه؟ النبي قال البيعان بالخيار، فان صدق وبين بورك لهم. انت تعرف ان في خراب تعرف وما تقوله فيش، إذا كان خراب يؤثر في السيارة، أما ما يؤثر شيء يسير دكشة كما يقولون في الكبوت ما يشوفها إلا كل تكلف، هذه ما في مانع ما تقولوا عليها، لكن شيء يؤثر في مكينة السيارة في غير السيارة وتقول له شوف سكر في مويه تبغاه ولا شوف غيرك، مسكين يحسب أن بيعة تفوت عليه، يضطر الكلام الشديد هذا يقول لا لا أبغاه أبغاه خلاص خلاص توكل على الله ياخذها، الا وقفت قبل تطلع بالقراش بعد ما طلعت بشوي يقول خلاص طلعت من عندي قلت لك سكر في مويه. ما يجوز يا اخي، ما يبارك الله لك فيها والله، بين والله يبارك لك بعد التبيين، قل له ترى فيها كذا كذا، يقذف الله قلبه يشتريها ويصلحها وتكسب، لان الله هو اللي يبارك مو انت لسانك اللي يبارك تاكل بها اموال الناس. يبارك الله في من اتبع دينه، يبارك الله في بيعه. نعم، انتهى الوقت.
نعم.
طيب هذا انتهى الدرس، ودائما موعدنا إلى شروق الشمس حتى نحظى بحديث خرجه من أبو داود من حيث قتادة عن أنس لأن أقعد مع قوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر، يعني بعد صلاة الغداة اللي أطلع الشمس خير لي من أعتق أربع من ولد إسماعيل. نسأل الله فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله أن نكون من أهل هذا الحديث. نعم، كيف سيكون جدول